أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق إلى أن أخذ العصيان قيدا لوجوب الأهم والدخول في متاهة الشرط المتأخر، فضلا عن القول بالواجب المعلق، لا محل لها باعتبار أن القيد في المقام عقلي، فإن كان لابد من التقييد فليكن بما يدفع المحذور ويكون قدرا متيقنا، أي بقدر رفع الغائلة. وأساسا مش عم بقترح هذا، لا نستطيع أن نشترط على مستوى القيود العقلية ونستكشف أن الشارع مراده ذلك إلا بالقدر المتيقن، يعني الحد الأدنى الرافع للغائلة عقلا، وهو المطاردة بين الأمرين من الطرفين، وفي الحقيقة من طرف المهم للأهم، وإلى الأهم يطارد بالمعنى الذي قالوه، وإن كنت قلت لا مطاردة بالمعنى الحقيقي، كل أمر يدعو لمتعلق نفسه لا يطارد غيره، ليس ناظرا لغيره أصلا، هو حتى يطارد الغير. جيد، هذه شرحناها تكلمنا فيها. وعلى هذا الأساس فإذا كان لابد من التقييد فليكن القيد هو القرار، أي العزم على عصيان الأهم. قيد في فعلية وجوب المهم، وعليه لا يصبح المهم واجبا إلا في طول هذا القرار، ومعه لا يكون المهم مطاردا للأهم، أي منافيا له معاندا له، لأنه بمجرد أن تنوي العودة إلى الأهم في فترة يمكنك امتثاله فيها سينتفي الشرط المهم، ستنتفي فعليته. أقول في الأبحاث السابقة يا إخواني كان كلام ومناقشة في قصة أخذ العصيان. إنصافا يا إخوان، إذا بتقرأوا الكلمات غريب هاللين في الكلمات، إن أخذ القيد بنحو العصيان فكذا، إن أخذ بنحو العزم على العصيان فكذا، كأنه هو قيد ما يخذ الشارع ومنصص عليه ونحن مش عارفين ما هو، مع أنه في محل آخر يقولون الغائلة عقلية فلا بد من تقييد يستقل به العقل، وظاهر كلماتهم أنه ينكشف فيه قيد أخذه الشارع ولو لم يكن ملفوظا أو مقونا لعدم الحاجة إليه باعتبار أن العقول تستقل به. ثورة. جيد، حينئذ لابد لي أن أقول كلاما لم أقله وهو مهم ينبغي قوله. كنا نجيل البحث حول أن العصيان يسقط الأمر أو لا يسقط الأمر وبناء البحث على ذلك. وقد آن الأوان لأقول كلاما أعتقده منذ زمن يا إخوان، وخلاصته أن العصيان ليس سوى عنوان انتزاعي ينتزع في طول التخلف عن الأمر التكليفي اللزومي الفعلي الذي بات موضوعا تاما لحكم العقل بالتنجز، وتنجز الحكم بالفعل. إذ الحكم بالتنجز لا علاقة للشارع به، بل هو حكم عقلي في سلسلة معلولات وآثار الحكم الشرعي. انتزاع عنوان العصيان ليس شيئا سوى التخلف الاختياري عن الاتيان بمتعلق الحكم اللزومي، وإلا لا يوجد شيء اسمه العصيان غير ذلك. وإنما انتبهوا لي، يتحقق التخلف المذكور إذا بات الإتيان بالحكم غير ممكن. أما إذا تخلفت عن اللحظات الأولى أو الساعة الأولى وعندي الساعة الثانية التي يمكن أن أمتثل بها، في يقول إني عصيت الحكم الكذائي؟ إذا الفورية واجبة عصيت فوريته ما عصيته. عصيت هذه المرتبة، مرتبة الفورية. بناء على ذلك أريد أن أدعي هذه الدعوة يا إخوان وألتزم بلوازمها، بأن الأمر بعد صيرورته فعليا لا مسقط له، لا مسقط له سوى انتفاء القدرة على الإتيان به، وهي كبرويا على نحوين: نحو يرجع إلى غير جهة اختيار المكلف، ونحو آخر يرجع إلى جهة اختيار المكلف. وأتكلم هنا عن العجز في طول الفعلية وصيرورة موضوع الحكم موضوعا تاما لحكم العقل بالتنجز، مثل اللي يعجز عن الصلاة من قيام بعد أن وجبت عليه من قيام، عند الظهر كان مستطيعا على القيام، فلا إشكال ولا ريب في أنه بقاء هنا سوف يسقط الأمر ما دام، والحيثية تقييدية، ما دام عاجزا. وهناك عدم قدرة تمنع من فعلية الحكم من المبدأ، هذه مش محل كلامنا، هذه خارجة عن محل كلامنا، لأن الإسقاط فرع الثبوت. جيد. وأما العجز الراجع إلى الاختيار فهو على نحوين: النحو الأول أن يعجز الإنسان نفسه عن المشروط أو ذي الأجزاء. بتعجيزه نفسه اختيارا والتفاتا للحكم وموضوعه في طول صيرورته فعليا، كما لو عجز الإنسان نفسه عن الماء، كان مكلف بالصلاة المائية في أول الوقت، في الأثناء عجز نفسه عمدا، قام وأراق الماء، ما عنده ماء أقل. هذا يفضي إلى عجزه عن، وإما بأن لا يأتي بمتعلق الحكم باختياره من دون مبرر يبرر له من نقل ذهو أو عقل، وهو التخلف عن الإتيان بالمتعلق، لهذا هو الذي يعبر عنه بالمعصية. فأسأل سؤال لنفسي ولكم ولكل هؤلاء المحققين، إذا الإنسان لا يزال قادرا والحال هذه على الإتيان بالمتعلق، هل يسقط التكليف عنه؟ الكل يقول لا يسقط، إذن لا يوجد شيء اسمه عصيان، لا يوجد شيء اسمه عصيان ينتزعه العقل عصيانا للتكليف إلا إذا فات وقت التكليف. وهذه قاعدة دائمة، إذا في حكم شرعي مستقل هو الفورية، إذا فاتت الفورية عمدا هو عصيان الفورية، إذا فات وقت الصلاة بتمامها هو عصيان الصلاة من دون فوت الوقت مع بقاء القدرة على الإتيان بالمتعلق، لا إشكال ولا ريب في أنه لن يكون عاصيا. فبتنقلب الآية يا إخوان، يصبح انتزاع مفهوم العصيان في طول سقوط الأمر، لا أنه مسقط للأمر. هذه الفكرة اللي بدي أوصل إليها، هو عنوان انتزاعي في طول سقوط الأمر، بس مش كل سقوط، السقوط المحدد بحد أنه إنما سقط بعد صيرورته فعليان باختيار المكلف والتفاه المتخلف عن الحكم عامدا ملتفتا، يعني عالم بالحكم وعالم بالموضوع وملتفت لكل الحيثيات، ومع ذلك عصاه وتركه. عندئذ يصح أن نقول بأنه عاصي، وإلا جيبوا لي مورد يا إخوان نستطيع أن نأتي فيه بالمتعلق لنفس الحكم ويسمى عصيان. قد يتجرأ الإنسان، قد يصير عنده تجري يتوهم أنه صار غروب وهو ما صار غروب، بس ما اسمه معصية، إنما يصبح معصية إذا فات وقت الإتيان بالواجب، إذا ما فات وقت الإتيان بالواجب. فالفوت بالتفويت العمد الاختياري هو الذي ننتزع منه عنوان المعصية، فلا يكون المسقط للأمر إلا أحد أمرين: الإتيان بمتعلقه فتنتفي دعويته بعد ذلك، ما عاد له دعوية. إمكان تحقيق الموضوع في فرد ثاني موجود، بس الأمر لم يطلب إلا صرف الوجود فرد واحد. إسا إسا منجي عم نحكي بالقاعدة الكبروية الآن، إسا منجي إن شاء الله، إسا منجي ما إسا حفرعنا. أو انتفاء القدرة، والمعصية العصيان ليس إلا فردا من أفراد انتفاء القدرة على الإتيان بالمتعلق، بس انتفاء قدرة ترجع إليه. أنا تعمدته إلى أن صار الموضوع سلبي بانتفاء الموضوع، إلى أن راحت دعوية الحكم بإيد قاعد هيك ما صليت إلى أن أشرقت الشمس، بعد أن أشرقت الشمس يقال عاصي. ليش أنا عاصي؟ إذا سألت نفسي ليش أنا يقال لي عاصي الآن؟ أنا عاصي لأن تخلفت عن الحكم الواجب علي. كيف تخلفت؟ لأن الموضوع لم يعد يمكن تحقيقه، المتعلق لا يمكن الاتيان به، المرتبط بذاك الموضوع. ذروا لي هذا جانبا، ندخل من هذا إلى محل الكلام. الذي انشغل بالأهم لا يخلو أمره، إما أنه بمجرد انشغاله بالأمر عجز عن الإتيان بالمهم، أو أنه لم يعجز عن الإتيان بالمهم، ولا شك ثالث. إذا بمجرد انشغاله عجز عن الإتيان بالأهم، فنحن لسنا أمام أمر ترتبي هنا، باعتبار أن الأهم لم يعد مأمورا به بعد العجز عنه. وإذا كنا مع انشغالنا يوجد مجال للتدارك، نستطيع الإتيان بمتعلق الأهم. لا، ما بدي أقول هذا مش ترتب. إذا يوجد مجال للانشغال به فهذا ليس عصيانا، ليس عصيانا، لأني لست عاجزا عن امتثاله، قادم أن أمتثله. إذا فورية، العجز للفورية مش لأصلي وجوب إنقاذ الغريق. نحن عم نتكلم عن الأمر بإنقاذ الغريق، مش عم نتكلم عن فورية واحدة. وعلى هذا الأساس لا مجال لأخذ العصيان قيدا أبدا على الإطلاق. هذا الكلام الأول، ولعل هذا هو مراد المحقق الإصفهاني بكلام مغلق له ذكره بما يناسب المقام. فراجعوا بل من فكوا الدويخة فكفكت عباء المحقق الإصفهاني. الكلام الثاني الذي أريد تعليقه هو: أما وقد ذكرنا في بعض الأبحاث السابقة أن المطاردة بالدقة لا محل لها من الإعراب، إذ لا يوجد أمر ينظر تشريعا إلى غيره. يعني لما الشارع الأقدس بيأمر بإنقاذ الغريق المحترم النفس وبيؤمر بتطهير المسجد من النجاسة، كل حكم النظر فيه إلى نفسه، والإطلاق والتقييد الذي يتحدث عنه اللحاظي إنما يكون، وهذه ذكرناها سابقا، بلحاظ موضوع الحكم متعلق الحكم. والحكم يا أخي ما مشكلة، أما الإطلاق الخارج عن حالات الشيء، حالات الماهية أو أفرادها أو قيود الحكم وموضوعه، فهي حالات قد تعتري الحكم في مقام لاحق على أصل تشريعه. وهذا، هذه الحالات خارج عن الشيء الذي يرتبط بالإطلاق الأفراد والأحوال لنفس الموضوع. حينئذ نقول: ما المحذور في أن يقال التالي؟ وهذا إشكال على منهج البحث كله. عند الأمر بالأهم يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى شيء غيره ولا ينظر إلى غيره، أصلا مش شايف شيء آخر الحكم، والحاكم أيضا ليس ناظرا إلى شيء آخر، يأمر بهذا فقط، عقلي يستقل بلزوم إطاعة الأوامر الإلزامية لمولاي، المولى أيضا يأمر بتطهير المسجد من النجاسة، تنافي ذات ما فيه، لنقول لا بد من النظر. اتفاقا حصلت النجاسة مع إنقاذ الغريق في 5 دقائق الأخيرة من الوقت، الذي لا يتسع إما لهذه أو لتلك. أنا من جهة عقلي لو خليت الأمر الأول يحكم بلزوم امتثالي، لو خليت الأمر الثاني يحكم بلزوم، أقول كما أن أصل الطاعة حكم إنشائي، إنشائي مش إخباري عن مراد الشارع، عقلي، شؤون الطاعة وحدودها وقيودها أيضا من شؤون هذا الحكم العقلي، تؤخذ في عالم ثبوت الحكم العقلي بالإطاعة. هذا مش حكم عقلي يستكشف منه حكم شرعي، هذا حكم عقلي في طول شرع الحكم الشرعي. فكروا لي فيها يا إخوان. فما المحذور؟ أن نقول التالي، بأن هذا الإنسان والحال هذه يحكم عقله حيث لا يوجد التزاحم المذكور بلزوم الإتيان بمتعلق الحكم، حيث يوجد التزاحم ولا رجحان بجهة من الجهات، يحكم العقل بالتخيير. نتيجة ما نقوله نظير ما نقوله في دوران الأمر بين المحذورين في أصالة التخيير. هناك الحكم معلوم جنسه ويدور بين محذورين، وإذا ما ثبت وجود الأهم أو احتملت أهميته أو درجة الاحتمال كانت أقوى مرجحات باب التزاحم، فالعقل يستقل بإطاعة ما هو الأهم عند مولاي ويضحي بالمهم، ولا يكون حينئذ لهذا البحث من أساسه علاقة باشتراع الشارع، ولا يحتاج إلى أخذ أي قيد إضافي حينئذ لا في المهم ولا في الأهم، فيبقى المهم في حد نفسه فعليا والأهم في حد نفسه فعليا. غاية الأمر العقل يستقل بلزوم ترجيح الأهم على المهم في باب الطاعة، ويذم الإنسان عقلك إذا رجح المرجوح على الراجح، وما في حكم شرعي إضافي في الوسط أصلا، وما في طلب جمع بين الضدين، هذا يصبح لا معنى له باعتبار أن كل حكم ناظر إلى نفسه، وما زاد على ذلك من أحكام العقل وليس من أحكام الشرع، لأنه من شؤون طاعة الحكم وليس من شؤون تشريع الحكم. ما عاد أصل الترتب ما عاد له معنى يا إخوان بمعنى القيود الشرعية في موضوع المهم، إنه العقل يكتشف قيدا شرعيا ما بيعود له معنى أصلا، بحث الترتب من أساسي. فكروا فيها. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.